كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل في حلقتنا هذه تفسير سورة الإنسان المباركة. مستمعينا الكرام، أدعوكم إلى الاستماع لتلاوة الآيات 17-10 من سورة الإنسان المباركة.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
أيها الأفاضل، مفردة مستطير من سيطرة وتعني السلطة، وهي من مادة طيرة بمعنى التوسع، والقمطرير بمعنى الشر الشديد. ووفقا لبعض الروايات، فإن إطعام اليتيم والأسير والمسكين كان في ليلة واحدة، ووفقا لرواية أخرى كان على 3 ليال متتالية، وكل ليلة كان يأتي أحدهم. والمقصود من ويطعمون الطعام على حبه، أيها الكرام، أن أهل البيت على الرغم من أنهم كانوا يحبون الطعام، إلا أنهم قد أعطوه للآخرين، مثلما يقول القرآن في موضع آخر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وتشير الآيات إلى أنه إن لم تسعوا إلى الشهرة سيجعل الله اسمكم خالدا، فما فعله أهل البيت عليهم السلام لم يكن له قيمة مادية كبيرة، ولكنه كان خالصا، ولهذا خلده الله تعالى. كما أن في هذه الآية جاءت كلمات يتيم وأسير ومسكين بصيغة نكرة لكي تخبرنا بأنه لا يحسن التمييز عند الإطعام، بل يجب الإنفاق على أي محتاج. ومن تعاليم هذه الآيات المباركة أولاً، لا يطلب المحسنون الشكر من أحد، لا بلسانهم ولا بقلبهم. ثانياً، الوفاء بالنذر واجب، وليخشى عذاب الله من لا يفي بنذره. ثالثاً، لا يكون الناس وحدهم عابسين يوم القيامة، بل كذلك اليوم يكون عبوسا. ورابعاً، لكي تنجو من ذلك اليوم العبوس، لا تعبس اليوم في وجه المسكين واليتيم والأسير. أما الآن إخوة الإيمان، ننصت معا خاشعين إلى تلاوة الآيات 11 حتى 18 من سورة الإنسان المباركة.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا.
النضرة أيها الأحبة هي الجمال والحيوية، كما ورد في موضع آخر وجوه يومئذ ناضرة، وأرائك جمع أريكة بمعنى السرير المزين، أما زمهرير فبمعنى البرد الشديد، وقطوف جمع قطف بمعنى الحصد، ومفردة تذليل بمعنى الترويض والتطويع، وسلسبيل اسم عين في الجنة. وقد جاء عن الإمام الباقر عليه السلام في ذيل آية وجزاهم بما صبروا يكون جزاء الأبرار مقابل صبرهم على المصائب وفقر الدنيا، أما إقدام الأبرار على الإطعام له هدفان: لوجه الله ونخاف من ربنا، ويصلون إلى الهدفين: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ومما تعلمه إيانا هذه الآية الكريمة، أولا يوصل الله تعالى المخلصين إلى مرادهم، ثانيا ثمرة الخشية من الله النجاة من عذابه، ثالثا يجب أن يكون الثواب والعقاب متناسبين مع جنس العمل، فإنقاذ المحرومين وحفظهم سبب لحفظ الإنسان ونجاته يوم القيامة. ورابعاً، تصنع أطباق وقدور الجنة بأشكال وأحجام مختلفة طبقاً لإرادة أهل الجنة ورغبتهم. أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 19 حتى 22 من سورة الإنسان المباركة.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
حول هذه الآيات الشريفة أيها الأكارم، سئل الإمام الكاظم عليه السلام إن الله تعالى قد أنزل هل أتى في أهل البيت عليهم السلام، وليس شيء من نعيم الجنة إلا وذكر فيها إلا الحور العين. فأجاب عليه السلام ذلك إجلالا لفاطمة سلام الله عليها. ومن معطيات هذه الآيات المباركة أولا، من لا يطلب من الناس لا شكر ولا جزاء يعطيه الله تعالى الجزاء ويشكره كذلك. ثانيا، شكر المحسنين وتقديرهم صفة إلهية. وثالثا، تصل النفقة عديمة القيمة نتيجة الإيمان والعمل والإخلاص والإيثار إلى مكانة يشكرها فيه خالق الكون. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه ضمن برنامج نهج الحياة. فحتى الملتقى في حلقة أخرى، دمتم بخير وفي أمان الله ورعايته. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 12:24 نستمع لآداب البيت المسلم. قدم لحضراتكم الوصايا الخالدة عند 12:46 بعد الوصايا وفي الساعة 12 والدقيقة 51 يأتيكم برنامج فقه الصلاة. الواحدة تماما، قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند الواحدة والدقيقة 5 في 50 دقيقة. حصاد الظهيرة عند 2 تماما، بعد الحصاد وفي الساعة 2:25 تمثيلية الإذاعة. نشر موجز للأنباء في الساعة 3 تماما، عند 3:07 تأتيكم صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة وفي 45 دقيقة، عند 3:15 فلسطين اليوم. نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وفي أمان الله.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران، وأهلا بالأستاذة فاطمة الأميري وبكل متابعي البرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجد المؤمن وبالمستمعين الأفاضل الكرام.
معكم أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم وموضوع التغرب والهجرة وأثرهما في آداب البيت المسلم، في محور جديد وجولة جديدة مع الهموم والمشاكل التي تواجه أحباءنا وأعزائنا وإخواننا المسلمين في بلاد الغربة والمهجر. سيكون حوارنا أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم كيف نجيب على أسئلة أبنائنا حين يعترضهم منظر ومسألة أو قضية لم يألفوها في بيوتهم، أو قضية غريبة لم يصل إلى إدراكها فهمهم القاصر. أستاذة فاطمة، في ذلك العالم الغريب عن عالمنا الإسلامي، الغريب في كل مفرداته وأشيائه، الغريب في سلوكه وعاداته ومظاهره الخارجية، في مثل هذا العالم ستصادفنا جميعا مناظر غريبة مثيرة، وقد تكون مثيرة للإشمئزاز والتقزز. وبالطبع أن هذه المناظر سيكون وقعها على أبنائنا أقوى وأكبر، وذلك لعدم وجود الخبرة الطويلة في الحياة. ونحن نعتقد أن هناك أسئلة كثيرة تصادفهم، وقد تكون أسئلة صعبة لا يستطيع أي فرد الإجابة عنها، وهنا سيرجعون إلى أمهاتهم وآبائهم طلبا للأجوبة الشافية. وهنا لا شك ستكون الأجوبة أصعب، وخاصة على مستوى الأفراد والأسر القليلي الخبرة، فقد لا يتمكنون من الإجابة عليها، فماذا يفعلون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة التربية للأبناء، سواء كانت الأسر تعيش في الغرب أو في الشرق، لابد من غرس الأساس ووضع حجر الأساس لتربية الأبناء. وحجر الأساس لتربية الأبناء هو إيجاد المناعة والحصانة التي تعف الأبناء في مستقبلهم القريب والبعيد. فهناك المناعة التي ينبغي على الأبوين غرسها قبل أن ينوجد الطفل وينزل على الأرض، في فترة حمل الأم وفي فترة انعقاد النطفة. فالآثار التي تترتب على سلوك الأبناء في حياتهم، منها ما كان متأثرا في فترة الحمل، ومنها ما يتأثر بفترة الرضاع، ومنها ما يتأثر بالتربية.
نعم.
والذي يقولون عنهم عوامل الوراثة وعوامل التربية. فالأم التي طبعا الأبوان، ليس فقط الأم، وبالحقيقة الأم باعتبار هي الوعاء لمدة 9 أشهر لهذا الطفل، فنؤكد على دور الأم مثلا في فترة الحمل. ففي هذه الفترة، عندما تكون وعاء للطفل 9 أشهر، كل ما ترتكبه من محرمات، كل ما ترتكبه من معاصي، كل ما ترتكبه من بعد عن الله سبحانه وتعالى، هذا يؤثر على الحالة التي يعيش فيها الجنين وهو في هذا الوعاء. وكلما عاشت القرب من الله سبحانه وتعالى، وعاشت الروحانية، وعاشت العفة، وعاشت الطهارة، هذا كله ينعكس على سلوك الطفل مستقبلا. أذكر إحدى الروايات، هذه طبعا بعيد عن قضية المعصية والطاعة، هناك رواية تقول أن المرأة الحامل يكره أن تنظر إلى الميت. في الواقع عندما نأخذ هذه الرواية بظاهرها نقول وماذا ينعكس على هذه المرأة وعلى طفلها إذا نظرت إلى ميت؟ ولكن لو تعمقنا ولو أخذنا هذه الرواية وأدخلناها في مختبر العلوم النفسية، نجد أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كم راعوا حالة ونفسية المرأة الحامل عندما تكون وعاء لجنين. هذا الجنين سوف ينزل إلى الحياة، ينبغي أن تكون الأم في مستوى من السعادة، وفي مستوى من الطاعة، وفي مستوى من الارتياح، لكي يخرج هذا الطفل إلى الدنيا مرتاح. ولذلك عندنا أيضا حديث: السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. فبالنسبة إلى الأسئلة التي لكي لا أبتعد طبعا عن الموضوع، الأسئلة التي تواجه الأبوين من قبل الأبناء فيما يرونه خارج الأسرة، خارج محيط الأسرة، يعيشون داخل الأسرة قيما معينة، ويخرج إلى الشارع فيجد أشياء أخرى.
يعني في بعض الحالات يجدون العفاف بين الأم والأب.
نعم نعم.
ولكن في الشارع،
في الشارع حتى داخل البيت، لكن يعني على شاشات التلفزيون والإنترنت وغيرها، الكمبيوتر، هذه يجدونها ويرونها. فيعيشون حالة من حالات التناقض بين هذا السلوك الذي تربوا عليه وبين السلوك الذي يرونه خارجا
المنزل.
فهنا الأبناء تعترضهم الأسئلة.
فعندما تعترض الأسئلة إلى أين يتوجه الأبناء؟ يتوجهون إلى أقرب الناس إليهم وهم الأبوان. فهنا المربي أما أبا مرب معلم ينبغي أن يكون على مستوى من الوعي والعلم والفهم لكي يستطيع أن يفهم الأولاد ويردهم ويعطيهم جوابا شافيا كافيا لا يجعل الطفل في حيرة ولا يجعل الطفل يبقى متسائلا إلى أن يقع في الخطيئة.
نعم أحسنتم. بالمناسبة أنا التقيت قبل أسبوعين بإحدى الشابات المغتربات فشكت لي أن أمها تزجرها كلما سألتها عن الأمور الغريبة التي تواجهها. هذه الشابة تقول أتمنى أن أسمع من أمي الجواب الصحيح على أسئلتي أفضل مما أسمعها من هنا ومن هناك ومن صديقاتي اللواتي قليلات الخبرة. تقول فتزداد حيرتي وخطئي في فهمي لأمور الحياة. فماذا ننصح هذه الأم؟ نستمع إلى الجواب أعزائنا المستمعين بعد فاصل قصير ونعود إن شاء الله، فانتظروا قليلا.
حديث لرسول الله صلوات الله عليه ينقله الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول بادروا أحداثكم الحديثة قبل أن يسبقكم إليه المرجئة أو المرجئة. طبعا هنا هذا الحديث ينبهنا على إعداد الأبناء للأجواء المناقضة لقيمنا الإسلامية وقيمنا وأعرافنا وتقاليدنا العفيفة. فمثل هذه الأم عندما تسألها ابنتها بدل أن تفكر بنهر البنت ونهيها عن طرح مثل هذه الأسئلة، ينبغي أن تفكر أنها المسؤولة الأولى أمام الله سبحانه وتعالى وأمام هذا الجيل الجديد في أن تغني لهذا الجيل بالجواب الكافي الشافي الذي يقنع الفتاة هذه. فهذه الفتاة عندما تسأل ومن حقها السؤال، وهذا دليل على أنها في الواقع ذكية ومدركة لحالات التهافت والتناقض الموجود في المجتمع. فإذن هذا من جهل الأم هذا النهر عن الإجابة وعن السؤال. فإذا كانت الأم في مثل هذه الحالة لا تستطيع الإجابة ولا تمتلك من القدرة العلمية للإجابة على أسئلة ابنتها، ينبغي أن تلتجئ إلى من يملك هذه الإمكانية من المبلغين والمبلغات والمثقفين والمثقفات الذين يستطيعون الإجابة على مثل هذه الأسئلة. وإلا هذه الأم مخطئة وينبغي عليها أن تعترف داخل نفسها بجهلها وعدم إدراكها لنفسية وعقلية ابنتها. فهذه الأم يجب أن تخرج من حالة المزاجية طبعا. نحن أساسا عندنا ضرب الطفل لا يضرب إلا لذنب صدر منه لا لسؤال أو لا لاستفسار. نعم ذنب يصدر منه فيؤدبونه بالضرب.
إذن لابد من المتابعة والملاحقة، يعني الأبناء الذين يتركون لحالهم يعني خصوصا في تلك الأجواء سيقعون فرائس في أحضان رذيلة والانحراف. ولكن كيف نتابعهم؟ والغرب أعطاهم الحرية والقوة وقيم وأمثلة لا تنسجم وقيمنا وسلوكنا. وهنا يأتي دور الأم والأب والأسرة والمتدينين ليعالجوا تلك الأسئلة والإثارات مما يناسبها من أجوبة شافية. لابد وأن يكون للدين دور أساس في الإجابة على تلك الأسئلة. أستاذة فاطمة
طبعا عفوا أنا أريد أن أنبه على قضية أنه هذه الازدواجية التي يعيشها الأبناء من الحالة المتفاوتة بين قيم وتقاليد الأسرة وبين الشارع هذه الازدواجية طبعا تأتي أي من قلنا من عدم اهتمام الآباء والأمهات بتربية الأبناء وتأتي أيضا من عدم فهم وإدراك الأبناء لهذه الحالة فبالتالي يعود إلى جهل الآباء والأمهات فهنا من حق الأبناء أن يؤسس لهم مؤسسات تربوية سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة مؤسسات تعتني بتربيتهم وتحتضنهم وتحتويهم وتحتوي تساؤلاتهم وتحتوي أفكارهم وتبني لهم بناء ثقافيا عقائديا بحيث يستطيعون مواجهة مثل هذا المجتمع. أنا أيضا التقيت بأسر مغتربة وتعيش الآن سنوات طويلة في الغرب ولعل أغلب أبنائهم ولدوا في الغرب والآن هم تقارب أعمارهم 20 عاما لكن أجد فيهم الخير الكثير وأجد فيهم الهداية وأجد فيهم أنهم سوف يكونون أعلام للهدى أيضا فهذا بجهد الأبوين. فالتقيت بالأم وقالت الأم أنا لا أترك أبنائي يوميا أجلس معهم ساعتين أو أكثر لنتداول ما يدور في الشارع ونتداول أحاديث الرسول صلوات الله عليه ونتداول قيمنا الإسلامية ونحاول أن نوازن ونحاول أن نقارن ونحاول أن بحيث يخرج الأبناء بنتيجة أنهم هم على حق وهم على عفة وهم على طهارة وهم الأفضل في المجتمع. فعندما يخرج الابن بقيم عالية ومعتقد ومقتنع بهذه القيم سوف يخرج وهو يحمل الهداية بيده وينشر النور حيث منتشر الضلال. فهذا الابن سوف يتحرك في حركة اجتماعية مؤثرة لا متأثرة وهذا هو المطلوب.
واقعا هنيئا لهكذا مربين وهنيئا لهكذا أسر. ولكن واقعا أنا كذلك يعني التقيت ب يعني عدد من الأسر التي تسكن في الغرب ولكن الظاهر عند الأبناء هو التدين. الظاهر عند الأبناء هي يعني يحملون الثقافة الإسلامية ولكن عندما دخلت إلى أعماقهم واقعا يعني جلست مع بنات شابات مراهقات وحتى أولاد في عمر 13 و14 الظاهر عليهم شيء وفي أعماقهم وداخلهم يحملون العقد النفسية والأمراض النفسية التي لم يتوصل الآباء والأمهات إلى هذه النقطة.
واقعا هذا موجود يعني أستاذ ماجدة في كل عند كل الشباب موجود في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية ولكن النسبة هنا تختلف في هذه الحالة. فأيضا هناك الشباب في البلدان الإسلامية يعيشون العقد النفسية ويعيشون التساؤلات الداخلية التي لا يجدون من يجيب على تساؤلاتهم أو يخجلون.
ظاهر الشارع الإسلامي ظاهر الشارع الشرقي يختلف تماما عن ظاهر الشارع الغربي.
ظاهر الشاب لأنه في الغرب ظاهر الشاب أنه متدين يذهب إلى المسجد فيصلي والفتاة تلبس الحجاب من بعد سن التكليف
ولكن يجدون مناظر وقضايا يعني يتكلمون بها. واقعا أبنائنا لا يفهمون هذا الشيء. يعني هذه الشابة التي التقيت بها مراهقة عمرها 14 عاما تقول أنا أمر على محل فيه كثير من القضايا الإباحية يعني لا يصل إدراكها وفهمها إلى هذه الأمور.
هذا يمكن أن يحصل لشاب والدة يعيشان في بلد إسلامي لكن قد يرى مثلا في بعض الأحيان تصادفه أو هو يعني بشكل مقصود أو غير مقصود منه يراقب الأبوين في حالة مثلا الخلوة مع بعضهما، فهذا أيضا سيؤثر على نفسية هذا الشاب. نعم اسمحوا لي، فقلت مسألة نسبية، هناك الكثير من الأبناء يعانون من هذه العقد النفسية، ولكن هذا كله نرجعه إلى مسألة إعداد الأبوين وإيجاد المناعة والحصانة وتربية الأبناء على الاستنفار.
نعم.
ونفرة هذه الحالات والتقزز منها، يعني نصور هذه الحالة من الإباحية وخصوص العلاقات بين النساء والرجال، نصور لهم هذه العلاقة، نشبهها مثلا بعلاقة القطط والكلاب في الشارع.
نعم.
فعندما ينظر الطفل إلى امرأة يلتصق بها رجل، يتصور منظر القط والقطة أو الكلب والكلبة عندما يلتصقان مع بعضهما. فهذه الحالة تولد عند الأبناء حالة التقزز من هذه الإباحية، فينشأ وهو يستنكر هذه الحالة.
أحسنتم أستاذة فاطمة. في نهاية حلقة اليوم أعزائنا المستمعين، تقبلوا تحيات الأخ دانشيار مخرج البرنامج، والأخ محرابي كيا مهندس الصوت، والأخت فاطمة الأميري، وتحيات ماجد المؤمن، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما حياة الدنيا إلا لهو، فخيرا أن تعيش الدنيا مع المؤمنين وتموت بينهم. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج الوصايا الخالدة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعبد الناس من أقام الفرائض. لازلنا معكم إخوتي الأعزاء في وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن وصاياه المهمة ما قرأته قبل قليل على مسامعكم، وهو يتعلق بموضوع العبادة. ونحن نعرف أيها الأحبة أن العبادة هي الهدف الذي خلق الله عز وجل من أجله الإنسان، وكذلك أيضا خلق الجن، وكما قال في الآية المعروفة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله تبارك وتعالى أن الهدف من خلق الثقلين هو العبادة. وبطبيعة الحال فإن الله تبارك وتعالى لا تهمه طاعة المطيعين ولا معصية العاصين، يعني أن الله عز وجل ليس محتاجا لعبادتنا إن لم نعبد. الله تبارك وتعالى هو الغني المطلق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا عندما نقول أن الله تبارك وتعالى خلق الناس من أجل هدف العبادة ومن أجل غاية العبادة، هذه الغاية لا ترجع إلى الله عز وجل، لأن الله غني، يعني ليس كما يصنع أحدنا شيئا. نحن عندما نصنع بعض الأشياء لحاجتنا إليها، نصنع السيارة لكي تقلنا، نصنع المكيفات مثلا من أجل أن نستمتع ببرودتها وتقينا الحر، نصنع البيوت من أجل أن نستكن فيها. نحن الأمور التي نصنعها لغايات، غاياتها ترجع إلينا، ولكن الغايات لا ترجع إلى ذات الله تبارك وتعالى، لأن ذاته غنية، وإنما الغاية والهدف ترجع إلى نفس المخلوق، إلى نفس المصنوع، وهو الإنسان أو الجن أو ما شابه ذلك. لأن كمال الإنسان بالعبادة، الإنسان لا يمكن أن يتكامل من دون العبادة، والإنسان لا يمكن أن تستقر حياته من دون العبادة. العبادة لها مفردات كثيرة، أهم العبادات هي الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعبد الناس من أقام الفرائض، يعني أن تحاول أن تلتزم بفرائض الله، بصلاتك، بصيامك، إلى آخر الأمور التي فرضها الله على العباد. إذا التزمت بها، أو بتعبير النبي صلى الله عليه وآله، أقمتها. أقمتها يعني أتيت بها على وجهها الصحيح وحافظت عليها، تكون أعبد الناس. بعض الناس ربما يصلي نوافل أو يطالع كتب الأدعية ويقرأ صلاة هذا اليوم وما فيه من تسبيح، وهذا أمر جيد، ولكن بعضهم يفعل ذلك ويقصر في الفرائض، لا يقيم صلاته على حدودها بحضور القلب وبشرائطها المختلفة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أردت أن تكون أعبد الناس لا توجد حاجة إلى أن تتتبع السنن والمندوبات، وإن كانت جيدة ومطلوبة، أن تحاول أن تقيم فرائضك، أن تحافظ على فرائضك. فإذا حافظت على فرائضك فأنت أعبد الناس. إذا أتيت بعد ذلك بالمستحبات فهذا أمر جيد، وهذا أمر مطلوب، ويزيدك نورا على نور، والحمد لله رب العالمين.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. بعد أطلالتنا على الركوع وبعض آدابه وفوائده وآثاره، ننتقل إلى القيام بعد الركوع، أي العودة إلى حالة القيام السابقة التي كانت قبل الركوع. وهذا يذكرنا بأصولنا الإنسانية، العودة إلى حالة القيام يذكرنا بهذا الأمر، وأننا بشر خلقنا من تراب ثم من نطفة، ويذكرنا بأصلنا الآدمي الذي ملاكه النقص والخطأ. فالعودة إلى حالة القيام يمكن أن تذكرنا بأصولنا الترابية، وأننا في معرض الخطأ والزلل والخطيئة والمعصية دائما. بما أن على ذلك، ينبغي أن لا يغتر أحدنا بما لديه أو بما هو عليه من استقامة وتقوى وإيمان، وكذلك ما لديه من علم ومعرفة وما وصل إليه من درجة. فالخطر معنا بشكل دائم، والتهديد قائم، لأننا بشر ولدينا الكثير من الأعداء المعنويين كالنفس والهوى والشيطان. لدينا كذلك أعداء ماديون كالمال والشهوات والطغاة، وهذه الأمور يمكن أن تستزلنا وتجعلنا نجانب الصواب ونعود إلى نقطة الصفر. هناك الكثير من الشواهد في تاريخنا الإسلامي على هذه الحالة. الكثير من الناس كان مثالا للتقوى في الظاهر، لكنه في ظروف معينة تحول إلى شيطان وتسافل في الدرك الأسفل من الانحطاط. جذبه أصله جذبة استجاب لها وعاد إلى ذلك الأصل الأول، وخالف فطرته التي فطره الله عليها، ونقض العهد والميثاق الذي أخذه الله عليه. حالات النكوص والتسافل يمكن أن تصيب الإنسان في أي وقت من الأوقات. فإذا استحضر المصلي في نفسه هذا الهاجس وعاش حالة الخشية من الرجوع إلى نقطة الصفر التي بدأ منها، أو لنقل إلى النقطة التي سبقت انتظامه في طريق الخشوع، إذا عاش هذه الحالة وهذا الهاجس، دفعه ذلك إلى العمل الدؤوب على مواصلة حالة الارتقاء والتكامل، كمن يتناول دواء معينا يخشى إذا تركه أن يموت مثلا. تراه يحافظ على أوقات الدواء ومقاديره وشروطه، لأنه يعيش هاجس الموت أو تردي حالته الصحية. المصلي كذلك، إذا جعل في حساباته أنه من الممكن أن يستزل ويعود إلى الوراء ويفقد ما حصل عليه من درجات، إذا جعل هذا الهاجس في حساباته عمل وفق ما يقتضيه هذا الهاجس، وصار في حذر دائم، وعاش في منأى من الاغترار والركون إلى النفس والاطمئنان لما هو فيه من درجة. هذا أيضا أحد الآداب التي يمكن أن ننتفع بها من حالة القيام بعد الركوع. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زور النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زور النجاة، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، أنت الذي أنت الذي علمتني.
أنت الذي علمتني.